إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن تيسر خفض هذه قليل، أنقص هذه قليل. إخواني في الله، نحمد الله إليكم الذي يسر لنا هذا اللقاء بعد مضي بضعة أشهر من مقامنا في هذا المقام. ولقد يسر الله في العمر فسحة وبقية، فتجدد هذا اللقاء وطاب أعلاه بعد أن امتد أصله، فما هي إلا سقيا لتلك النبتة الطيبة. هي نبت من جملة النباتات التي تبذر منا ومن غيرنا بفضل ربنا ومنه، وها نحن ذا نلتقي على هذا الخير، ولعل الله جل وعلا أن يكون قد جعلنا لنا فيما مضى من أثار تلك الطاعات والقربات وتنوع الأعمال الصالحة ما بين أركان قيام بأركان الإسلام واعتقاد صحيح وتجديد لأركان الإيمان، وما تفرع من الأعمال التي توصل أصحابها إلى مراتب الإحسان. فلله الحمد والمنة، والحمد لله حمدا يترى ويتعاقب ما تعاقب الجديدان. وإن لنا وحق لنا أن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء الحديث. وحق لنا أن نقول مثنين على الله بالقول الجامع الذي من قاله فقد حمد الله بجميع أنواع المحامد، كما جاء في الحديث أن يقول القائل الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل. فمن قال ذا فقد حمد الله بجميع أنواع المحامد، وهو الذي يحب أن يحمد وقد حمد نفسه وأثنى على نفسه بنفسه في أوائل بعض السور كقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، وقوله أيضا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الآية، وقوله سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الآية، وبقوله سبحانه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وبقوله سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وفي ثنايا السور في ثنايا بعض السور وفي خواتمها من أنواع المحامد ما يحمد الباري جل وعلا نفسه على قضائه وأحكامه، بل يحمد نفسه على قطع دابر أعدائه، فقد أخذهم وقطع دابرهم بعدله، فله الحمد حيث جعل عدله في من خالف أمره. فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، قال جل وعلا فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين، وأخبر عن حمد جميع الخلائق له حين يتم الفصل بين جميع المخلوقات فيستقر قرار كل فريق، فريق في الجنة وفريق في السعير، يأتي الحمد من أهل النار لرب العالمين على عدله، ويحمده أهل جنته على رحمته، وتحمده الملائكة وجميع الخلق، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، ولم يقل وقال أهل النار، ولم يقل وقال أهل الجنة أو وقالت الملائكة، وإنما جعل الفعل مغير الصيغة فقال وقيل من القائل، ليعم هذا أهل الجنة وأهل النار وجميع المكلفين، بل ملائكته داخلة في هذا، فهو المحمود على عدله ورحمته وحكمه وأمره ونهيه وقضائه وقدره وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى. إخواني في الله، كانت لنا في اليومين الماضيين وقفتان ذوات شجون في حديث سمرة ابن جندب المروي عند الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التعبير، وقفة في حصوين في الكلام على هجر القرآن، ثم في قش في الكلام على الصلاة في الفقرة التي كان مبناها ومعناها، وأما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ونواصل المسير متفقهين في هذا الحديث، وكان بين الجوانح إشارات أشرت بقولها في اللقاء الماضي قبل بضعة أشهر، وتحققت بإذن الله تلك المقولة، فنقلت خطا وشنفت سمع وأثبتت معتقدا، والفضل الله وحده، وكان في النفس مأرب لإرداف السابق بلاحق وإظهار بعض الحقائق نصحا، ولكن الأمر وراءه جلل ويخشى من طرحه الزلل أو أن يفهم على غير المراد فيصبح الناصح في نظر الكاشح كاشح. ومن نثر بضاعته درا بين من لا يرغب فيها لم يدر قيمتها، فدونك للبضاعة حفظا وللخير خذنا، ويفعل الله ما يشاء. ولعل بعض الإشارة تغني عن صريح العبارة: لنا أعمالنا ولهم أعمالهم، لا حجة بيننا وبينهم. فالله جل وعلا يجمع بين الفريقين ويفصل بين الطائفتين، وكل إنسان موقوف عند قوله وعمله. فعودة إلى ذي بدء ونهولا من المعين الذي فتح صدره وانبجل فمه، روى الإمام البخاري في كتاب التعبير من صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثلما فعل بالجانب الأول،
فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قالا لي انطلق. جاء في تأويل هذه الفقرة، إذ كل فقرة نحكيها نذكر معناها ليكون مدار الحديث دائرا حولها ومستنبطا لمعانيها ومستخرجا لفوائدها ومضمنا لها بعض الفوائد والفرائد والقلائد مما يمن به من يطلق الألسن بالقول ويسمع الآذان والقلوب بالمنطق ويجعل في قلب من شاء القرار، ومن تلك المعصية الانزجار والفرار. قال في آخر الحديث: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر، أي يشق شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا النوع إذا تأملت في وضعه وحالته في قبره علمت أن الواقع إنما تستبين حقيقته بنوع العقوبة التي ينالها. فالله جل وعلا يجعل العقوبات مرتبة على نوع العمل وجهة العمل وموطنه، فهذا النوع الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يدلك حين قال مستلق لقفاه، لم يقل مضطجع، قال مستلق لقفاه. هذا الاستلقاء حالة عقوبة، وكأنها تشبه حالة هذا الإنسان في دنياه حين أخذ مستلقيا على ظهره يفكر ويقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث واستكبر ثم عبث وأدبر ثم عبث واستكبر نعم ثم عبث وبسر ثم عبث وبسر ثم أدبر واستكبر. هذه النقولات والأخبار عنه يدل على تفكير ثم تفكير ثم تقدير ثم نظر ثم يتبع ذلك بشعور نفسي يدل على رغبته في إيقاع الخصومة وإحداث البلبلة والأراجيف والقلاقل، فعوقب بالاستلقاء على ظهره يدل على أنه كان يفكر قبل أن يبث تلك الكذبة التي تبلغ الآفاق. وقبل أن نتعرض لشيء من الكذب، الكذب له آثار في زعزعة المجتمعات وقلقلة أوضاعها. وانظروا إلى العقوبة قبل الذنب. هذا الرجل أو المرأة أيا كانت مرتبته أو سنه أو نسبه أو عمله، فإنه يعاقب في قبره بتقطيع فمه، بتقطيع فمه، هذا التقطيع إلى أن يصل إلى وراء رقبته، شق، ويمزق أنفه بأن تدخل حديدة معوجة إلى أنفه ثم تجر. قال: وإذا هو يشرشر أحد شقي وجهه، أي بكلوب من حديد، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، والكلوب عصا معوجة خطاف حديدي معوج حاد الرأس، ليس مرسلا بل معكوفا، يصلح أن يدخل في الأشياء المنشقة، فإذا جر لصلابته لا ينحني ولا يلين، بل يستمر في الشق والجر والتمزيق إلى حيث ينتهي، لا سيما إذا كانت المناطق أو الجهات أو الأعضاء التي تجر رخوة الرطبة بخلاف الأماكن الصلبة. فالفم أطرافه وعاء جلدي، إذا جر شق بين الشقين ثم الجلد إلى وراء الأذن، وهذا منظر في حال الشق يستدعي تعذيبا وألما. إذن أثناء الجر من قبل الملك، أول ما يبدأ الجر والشق يبدأ الصياح، يبدأ الصياح، ولا يدرى كيف صيحة ذلك الذي يعذب في قبره، ولا يدرى أيزداد صياحه أم يقل، ولا يدرى أيقف الملك حين يجر تلك الحديدة أم يستمر، فإنه كلما ازداد شقا وجر ازداد عويلا، أيقف ثم يجر أم يستمر في الجر. المقصود كان الجر بطيئا أو سريعا فإن العلم الألم حاصل والدم نازل، الألم حاصل والدم نازل، وهذه أعضاء رخوة تمزقت وسال الدم بعد نبتها وقسوتها وصلابتها، مع مرور الأيام تكاثف الجلد مزقت تلك الأعضاء. والعجيب أن من مزقت أعضاؤه مع كبر سنه يصعب الالتئام، يصعب عليه الالتئام، إذن وصل الجر إلى آخر الرقبة، والألم يكون بعدد المناطق المجروحة، فلو وقع له وخزة تألم حيث الوخزة، امتد الشق إلى أسفل الحنك كان الألم بقدر الشق، فإن طال زاد الألم، إذن الألم كله يأخذ جهة، وإن الألم في الجهة الواحدة بعضو واحد كاف لإلحاق الألم في الرأس كله. تأملوا حين يصاب بعضهم ونسأل الله السلامة بنوع من الضريب في رأسه، فيشعر بالسفاء في وجهه، يقول هذا الشق فيه سفاء، ولو تلمس لوجد موضع الألم ابتداء في موطن واحد، لكن سرى الألم مع أن الجلد سليم وما تحته سقيم، وامتد الألم إلى الوجه. إذا حصل عند الإنسان ألم في لثته في سنه، اشتد الألم مع مرور وقت ما يحصل التورم، ويشعر بألم في شقه بأكمله من سن واحد. إذا تلوثت اللثة وفسدت كذلك، إذا حصل ألم في العين كذلك، فكيف بجر وشق لعضو يمتد من أول الفم إلى آخر الرقبة مع تقطيع ما مر عليه من بعض الأجزاء واللحوم، هذا كاف في إلحاق ألم بشق الوجه بل بالوجه كله. ثم يؤتى بأمر آخر، تؤخذ تلك الحديد المعوجة الكلوب فيوضع في فتحة الأنف الحساسة ويناسب دخول الخطاف، فبمجرد دخول ذلك الخطاف إلى الأنف كاف قبل الجر بإلحاق الألم دخولا فقط، ولا ندري إلى أن يصل عمقه. فإذا جر شق الأنف وجعل خطا آخر كأنما مزق بسكين، بل السكين أهون لأنها تقطع من أعلى وهذا يجر، والجر بغير قطع تمزيق وألم. من قطع له عضو ألمه أهون من أن يجر عليه بشوك أو كلوب، هذا عذب في القبر عياذا بالله. جر الأنف إلى وراء الرقبة، هذا خطان. ثم جاء الثالث ليدخل في ذلك الزقاق، والزقاق لغة عربية، هذه الفتحة والجوف العيني، ثم يجر الجلد، يجر الجلد إلى والرأس، هذه الخطوط الثلاثة الدموية. كيف يكون ألم صاحبها؟ ألم صاحبها في كل جر وأخذ إن الواقع لا يصفه إلا صاحبه، وليست النائحة تكلى كالمستأجرة، وليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. إذا انتهى الملك من هذا العمل المخيف المفزع المؤلم للأنفس الناظرة، بل المؤلم للآذان السامعة للخبر الذي يحكي أمرا لو كان بين يديك ما تطيق أن تراه، ولربما حصل عند الإنسان من القشعريرة والتغير وتجعيد الجبين وحركات الفم وتقلص البدن، ويرى ذلك المشهد ما يدل على ألم عظيم يتألمه الناظر، فكيف بمن عليه المباشرة والعذاب؟ ينطلق الملك إلى الجهة الأخرى في القبر ليفعل بالجهة الأخرى كما فعل بالجهة الأولى. وليته إذا تم من أمره انتهى أمره، ولكن الله جل وعلا يحدث لذلك لتلك الأعضاء التي مزقت عودة وسلامة والتئاما وتماما. فإذا التأم الوجه بعد تمزيق الجهة الثانية عاد الملك دواليك إلى الجهة الأولى ليمزقها، وكأنه أمر ألا يقف إلا إذا بقي التمزيق قائما، لأنه لو بقي التمزيق قائما ومستمرا إذا أدخل ذلك الكلوب ما قطع شيئا. جرت الحديدة في مكان مشقوق فلا ألم، وفي أنف مشقوق فلا ألم، وفي عين مشقوقة إلى القفاء فلا ألم لو جرها على موضع مقطوع، ولكن الله جل وعلا أحدث التئاما سريعا، وهذا يدل على قدرة الله جل وعلا في رد الأعضاء التي لو كانت في الدنيا تحتاج إلى خياط والتئام لأخذت أسابيع ولبقيت آثارها حتى تلتئم، وأما في القبر فيعود بعد مضي وقت ما الوجه سليما فيقطع الجهة الأولى. فإذا انتهى منها رجع إلى الجهة الثانية وجد قد التامت، وهكذا عذاب مستمر إلى الوقت الذي يشاء الله، قد يأخذ له سنوات وقد يأخذ له أحقابا، وقد يعذب تلك العقوبة إلى قيام الساعة. لو جمعت له اللذات، لو جمعت له اللذات التي التذ بها والشهوات التي نالها والمآرب التي حصل عليها والحلاوات والمتع التي ذاقها، الآن يذكر بها، أبقي منها شيء؟ أبقي من لذته شيء؟ أبقي من شهوته؟ لو قيل له إنك إذا عذبت قليلا فقد نعمت كثيرا فلا تبتئس، فنسبة العذاب إلى النعيم نسبة يسيرة إلى نعيم كثير في وقت ما في ساعته فإنه سيحكي قائلا: إنما أجده من عظيم الألم لينسيه ما كان من متع الدنيا. قال جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين. أفرأيت أي أخبرني، إن متعناهم سنين في الملك والأبهة والجاه والنساء والنعيم والأموال والمآكل والمشارب واللذات والراحات والنزه والخدم والحشم وأحلى ما يكون من أنواع الأشياء وأصفها من الزبد والعسل والمخ وكل شيء هو لب كل شيء مما يطيب، ثم جاءوا ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إيش ينفعهم؟ أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يعدون على ذنوبهم وفي وجورهم وكفرهم، جاءهم ما كانوا يعدون من مبدأ السكرات فما بعدها، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ماذا ينفعهم؟ بل هلك عنهم متاعهم وسلطانهم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إذن عند الألم ما ينفع المتع. وهذا الرجل الآن في عرصات القيامة، أيصيح من العذاب أم يصيح عند أخذ الكتاب؟ هذا أمر واضح أنه يصيح عند أخذ الكتاب قبل مجيء العذاب، لأن أخذه للكتاب يدل على عذاب نفسي معجل يبتدئ قبل أن يباشر العذاب في النار وبئس القرار عياذا بالله الواحد القهار. فهذا الذي يعذب في قبره على ما قاله، قد يكون ظفر بشيء من المال، دولارات، ريالات، دنانير، وعود معينة، مناصب، بيوت، سيارات، ممتلكات، زوجات، أكلات، رحلات، سفرات، جلسات، كل هذه يتذكرها عند وضعه المؤلم فيرى أنها ما أغنت عنه شيئا، ما أغنت عنه شيئا. وها هنا يقول جل وعلا: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وهذا يعذب، ما أغنى عنه ما أخذه أو وعد به أو ناله، هذا العذاب في القبر. ألا إن كان في دنيا فيرجى له النجاة، وأما في قبره فأين النجاة؟ لا سيما إذا كانت أقواله تتعلق بدماء، وكذباته تتعلق بأموال، وكذباته تتعلق بأعراض، هذا يكذب فيفسد بين اثنين، وهذا يكذب فيفسد بين أسرتين، وهذا يكذب فيفسد بين قبيلتين، وهذا يكذب فيفسد بين محافظتين، وهذا يكذب فيفسد بين دولتين، وهذا يفسد فيهيج البلاد بعضها على بعض، يأكل بعضها بعضا، فيقهر عزيزهم ذليلهم، ويتسلط كبيرهم على صغيرهم، ولربما انعكست الأمور فساح في الأرض وعاث وأفسد من كان لا شأن له، إذ يسلط الأشرار على الأخيار والفجار على الأبرار والكفار على الأخيار. وكم حصل من آثار الكذبات من فجائع، كم أريقت من دماء فقتل بسببها آلاف الشيب والشباب والرجال والنساء، كم بسبب الكذبات يتم أطفال، يتم أولاد، صاروا بغير ولي ولا كافل، وبيتمهم يتعرضون لذهاب أعراضهم وفساد أخلاقهم والعبث بأنوثتهم أو رجولتهم. كم بسبب الكاذب رملت نساء وناحت نوائح وظهرت فضائح وبانت قبائح بسبب كذبات. كان بسبب الكذب حصل بين الناس التباغض والتقاطع والتناحر وغير ذلك من أسباب الفساد والخراب. كان بسبب الكذب حصل بين الناس هجران، وحصل من طلاق، كم حصل من قتل، كم حصل من فراق، كم حصل من شقاق بسبب الكذب. كم بسبب الكذب طعن في أعراض المؤمنين والأبرياء الصالحين، بسبب الكذب طعن في أعراض علماء وسبوا وحزبوا وبدعوا بل وكفروا بسبب الكذب والشائعات. ثم مع ذلك إذا بان أن الأمر على خلاف حقيقته لم يتراجع القائل عن قوله يخشى الناس ولا يخشى الله. يخشى الناس وما يخشى الله ولا يراقب الله، يظن أنه إن عاد إلى الصواب أن ذلك نقصا في حقه، فتبقى التهم على من اتهم قائمة وفي عرضه سائمة وفي أخلاقه هائمة ودائمة، وهو لا يبالي بما قال فيه لو قيل له إنما قلته خطأ وليس عند فلان ما يقتضي القول، أبى أن يقول ظهرت براءة فلان وصفت صفحته وبرأ جنابه، إن ذلك عيبا عنده، إن ذلك يعد عيبا عنده أن يقول ذلك، ولا يعلم أن الرجوع إلى الحق والقول فيه خير من التمادي في الباطل. قال بعض السلف لأن أكون ذنبا في الحق خيرا، لأن أكون ذنبا في الحق خيرا من أن أكون رأسا في الباطل، خيرا من أن يكون رأسا في الباطل. وإذا ستر عن الناس حالك وكتمت مقالك فمن لك إذا جمعك الله بمن قلت فيه يوم لقائه، فبانت الحقائق وظهرت البوائق وأخذ من الحسنات ورمى عليك ما كان منه من الزلات. الله أكبر، الله أكبر، ماذا وراء الأكاذيب والشائعات؟ إن القنوات والصحف والجرائد والمجلات وسائل تمتلك أعظم الحيل لتفريق المجتمعات وتمزيقها. وإنك لتسمع من أناس إذا زرتهم فيقول القائل عندكم كذا وكذا وحصل كذا وكذا، فتقول له لم يكن مما ذكرت شيئا والأمر آمن والكذب حاصل، فجعلوا بلادا كأنها في حريق، وأعظم من فيها بل كل من فيها ما بقي فيهم أحد إلا هو غريق، على هذا ينشرون وبهذا يبثون. وكل هذا يستحقه من فتح سمعه وقلبه لسمع أقوال الأعداء. ومن عجيب الأمر أن يصبح الخائن مؤتمنا والكاذب صادقا، وما ذلكم إلا بالصدق لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قبل الساعة، سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. تأملوا كيف تقول تلك القنوات عن طريق الفاجرات الكافرات والإذاعات التي حسنت أصوات أصحابها واختاروا أعظم الرنات الحناجرية صوتا من أجل أن يؤثر بصوته بعد انتقاء ودراسة لنوع المتكلم والمتكلمة بصوت مفخم مضخم له وقع في القلوب، فيستحلي السامع سماع القول ثم يدخل في تلك الأقوال بعض الدقات الموسيقية التي تهيج البدن كأنها حقنة تجر السامع إلى سماع ذلك القول، ثم يسمعون الأكاذيب فتارة تهيج وتارة تسكن وتارة تخفض وتارة ترفع وتارة تصدق وتارة تكذب وتارة تلمح وتارة تصرح وتارة تشير وتارة تغير وتارة تكذب وتارة تبعث الرعب وتارة تقول الأراجيف وتارة تظهر ما لدى الأعداء من القوات والصواريخ والدبابات والطائرات والقنابل بأنواعها وغير ذلك من الصواريخ وعبرات القارات، حتى يصبح في قلب المسلم من الرعب والخوف والفزع. فالحرب حقيقة هي حرب الإعلام التي لا دعوة فيها إلى السلام، حرب إعلام ويدعون فيها إلى السلام. إنه القول الكذب، القول الكذب الذي لا مرة فيه، ويسلكون مسالك أخرى، فتارة يمدحون هذا الحزب وتارة يذمون الحزب الآخر وتارة يتوجهون إلى رئيس وتارة يتوجهون إلى زعيم وتارة يمدحون أمير وتارة يذمون آخر وتارة يصفون وتارة يخبرون وتارة يأثر المعلومات كاذبة. كل هذا اتخذوا الأعداء سلاحا فتاكا في أوساط المسلمين من أجل إحداث القلاقل والبلاوي فيهم. أيها المسلمون، إن الحرب في زماننا هذا سلك فيها الأعداء مسلكا هو بالنسبة لهم آمن ونتائجه مضمونة. إنها الحرب التي أسلمت لهم رجالهم، إنها الحرب التي أسلمت لهم أموالهم، إنها الحرب الضروس والمعركة البسوس التي يخوضها الأعداء مع المسلمين خوضا مستمرا في الليل والنهار. إنها الحرب الباردة، حرب الإعلام، حرب الفضائيات، حرب القنوات، حرب الإذاعات، حرب الإشاعات، حرب الأخبار، محاربة الأخيار. إنها الوسائل المستمرة والدراسات الطويلة التي تمتد من زماننا إلى 50 عاما إلى 100 عام قبل أن يأتي 100 عام من أجل أن يحفظوا بقاءهم. أيها المسلمون، إن اليهود والنصارى وأشياعهم وجنودهم وأتباعهم يعلمون بأن الإسلام، بأن الإسلام غايته أن يجعل المعمورة كلها لله وأن يعبد من فيها لخالقهم، ويعلمون أنهم هم الهدف الذي سيرمى والفيء الذي سينتهب، وأن الإسلام إذا قام، إذا قام وسار فلا يقف أمام نحره وقوته أحد. فما قام أحد أمام الإسلام ورجاله إلا صد، فمن وقف في نحره نحره، ومن وقف في صدره كسره، ومن وقف أمامه دهمه وهجمه. إنها الجبال التي تسير من حديد متوجهة إلى الأعداء، جبال الأبطال، جبال الرجال يتوجهون نحو الأعداء، كما توجه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وتبع الأتباع، ففتحوا الأمصار وساروا في الفيافي والقفار وعبدوا الناس للواحد القهار. ولا أعني بهذا الدعوة إلى التفجيرات والاغتيالات واستباحة الدماء والأموال والأعراض، فإن هذا العمل فاشل، فإن هذا العمل فاشل. ومن سلكوا مسلك التفجيرات والاغتيالات في بلاد المسلمين فعندهم تحمس للدين على غير بصيرة، يتحمسون للدين على غير بصيرة ولا ينظرون إلى العواقب. أين ثمار التفجيرات والاغتيالات؟ أين ثمارها؟ يا من غرر به وهو نداء لا أعني به السخرية من أحد ولا احتقار أحد ولا إذلال أحد، وإنما نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، لكنها همسة عسى أن تبلغ ذي فطنة ولب فيتأمل في حقيقة القول وماذا يريد قائله. إن مرادي إلا أن أصدق السامع بكلام جامع أن آثار تلك الأعمال بقصد نصرة الإسلام آثار أضرت بالإسلام واتهمت الإسلام وأساءت إلى الإسلام، ودونك ما هو مختصر في حقيقة هذا القول، إذ لعله أن يبلغ سامعه فيرجع عن غيه أو اندفاعه أو تحمسه، وعليه أن يسير في مقتضى هذا الدين بعلم وحكمة وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن آثار هذا أليست التفجيرات والاغتيالات كانت حجة لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى على أن يكون لهم سيطرة في البلاد الإسلامية بأساطيلهم وآلاتهم ورجالهم بحجة مكافحة الإرهاب؟ أليست هذه الأعمال سببا في مجيء من لا ينبغي لهم أن توطأ أقدامهم البلاد المباركة؟ أليست هذه الأعمال جعلت الأعداء تحوم طائراتهم في الليل والنهار فوق رؤوس الموحدين المصلين، فلا يأمنون على أنفسهم ولا على سياراتهم ولا على أموالهم؟ أليست هذه الأعمال جعلت عناصر معينة تضع شرائح في مواطن معينة من أجل أن يتم قصفا أو غير ذلك؟ أليست هذه الصور التي حدثت تنقل عبر الوسائل إلى بلاد الأعاجم ليقال لهم انظروا إلى الإسلام، إنكم تدعون إلى الإسلام من قبل بين أظهركم، وهذه حقائق الإسلام، إنها حقائق ذبح وتدمير، حين يؤتى بالرجل فيذبح بالسكين ويقول بسم الله الله أكبر، سميت على من التذكية والتسمية لما يجوز ذبحه، لما يجوز ذبحه وهو حلال، أما على من عصم دمه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم يهريقه كما يذبح به دجاجة كلما تعرض لباب أبواب الجنة حال الله بينهم وبينه. فينقلون تلك الصور للمذابيح والقتلى والمتفجرين والمشوهين إلى أعدائهم إلى بلادهم في البلاد الأجنبية، فيقال هذا الإسلام الذي أنتم تدعون إليه هذه صوره وهذه حقائقه وهذه أفعال أهله، فيكون هذا العمل سببا في تنفير كثير من الناس عن دين الإسلام. وهل من قواعد الشريعة إلا رعاية المصالح وتقديمها، درء المفاسد على مقدم على جلب المصالح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حين كان من المنافقين ما كان قال: لولا أن يتحدث الناس فيقال محمد يقتل أصحابه لفعلت كذا، وقال أيضا: لا يتحدث الناس فيقول محمد يقتل أصحابه، وهكذا يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين ولجعلت على قواعد إبراهيم أو كما قال. فتقدم المصالح فتدرع المفاسد على تقديم المصالح، كيف ولا مصالح أصلا؟ فكم أقيم في البلاد الإسلامية من حق، وكم رفعت من راية، وكم حققت من غاية، وكم دفعت من بلية، وكم أصلح الله من حال، وكم تم له من مقال؟ إن هذا السير سير لا يوافق الحق، وعاقبة الحق إذا سار صاحبه عليه أن
إخواني في الله، سبق ما علمتم من حال أولئك الذين يعذبون في قبورهم على كذبهم. ومن جملة صور نشر الأكاذيب مما أحدث بين الأسر من آلام وأحزان أن من الناس من يكون كذبه مازحا وقد يكون جادا، ولكثرة وسائل الشر ومجيء أخبار الكذبة والفسقة صنع بعض الجهال وسائل كذب تارة تكون مزحا وتارة تكون جدا، ومآلها مآل سيء ونتائجها مؤلمة. والذي أنصح به إخواني، وليبلغ الشاهد الغائب، أن يكون لدينا وعندنا تأني
في مجيء الأخبار سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر تلك القنوات لمن ابتلي بها، ولا مجال له أن يصدق من هم كذبة، ولا يحق له أن يأتمن من هم خونة. وذلك أنك إذا تأملت إلى أحوال المسلمين وجدت كثيرا منهم أموالهم ليست مأمونة في البلاد الإسلامية، وإنما هي مخبأة في البلاد الأعجمية، كما يقال في بنوك سويسرا، أيأتمنون على أموالهم الخونة؟ فالحديث واقعه صحيح، ويؤتمن الخائن، لا دين لهم ولا إيمان ولا أمان، أهل كفر ونكران ومعصية لواحد الديان، ويؤتمنون على الأموال. الواقع شاهد بأنهم مؤتمنون وقد صدقوا، وهكذا هم كذبة وفجرة يسعون للتحريش بين المسلمين، ومع ذلك يصدقون في أخبارهم وقنواتهم، حتى أن القائل يقول قالت قناة كذا وكذا وقالت قناة كذا وكذا، وأعظمهم ذكاء من يتقلب بقلبه وفكره وأصابعه بين قناة وقناة ليتتبع الأخبار والآثار، ولربما أتوا بصور قبل عشرات السنين ليجعلوها في أيامنا، ولربما أتوا بحرائق مندلعة ودخان عظيم قد ملأ السماء لقمائم أو قادورات جعلت على أنها تفجيرات وغير ذلك، فأكاذيبهم معلومة ولمن تتبعها مفهومة. فالصراع من قبل الأعداء عن طريق الحرب الباردة ليحفظوا رجالهم، فإذا علموا حين يعلمون أن الإسلام إذا قام أراد ملكهم، إذا قام قائمة الإسلام أراد دولهم، إذا قامت قائمة الإسلام أرادت تعبيد من تحت أيديهم لله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل ملك الروم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الله أو بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، أي إثم رعاياك الذين يمتنعون بامتناعك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن يعلمون أن الإسلام إذا قامت قائمة أهله توجه إليهم، فأرادوا أن يحفظوا ملكهم ودولهم بأن يحاربوا أهل الإسلام في عقر دارهم، وهذه طريقة عندهم تعد من أنجح الطرق بأن يسلطوا بعضهم على بعض، فهم أدرى ببعضهم وخبايا بعضهم بعضا، وهذا أمر يريدونه ويسعون في تحقيقه، فرق تسد، ويشغلون بعضهم ببعض ليتفرغوا لما يريدون. فهل من عاقل يقظ يعلم أنهم يريدون هذا من أجل أن لا يقوم الإسلام قائمة حتى سيصل الأمر إلى تحقيق قول النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما تداعى الأكلة على قصعتها. إذن معنى هذا أنهم يتكالمون على الإسلام ويجتمعون، كما إذا اجتمعت المائدة ودعي الضيوف عليها والأكلة فإنهم ينصبون على تلك المائدة تمتد أيديهم، كل يأخذ على عجل قبل أن يأخذ الآخر، يأخذ من تلك الجفنة قبل أن تفنى. يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لكيدهم وأن يجتنبوا أخبارهم وآثارهم وقلاقلهم، وأن يقبلوا على حقائق القرآن وحقائق السنة. ثم يلي هذا، إن من أنواع الأكاذيب أن رجلا إذا جاءت الأخبار مات فلان، قتل فلان، صدم فلان، طلق فلان، عبر الوسائل لا تعجل ولا تنشر ولا تكن أول سباق لمن يبث. فإذا جاءك أمر من أمور الدنيا والدين، إما أن تسكت وإما أن ترجع إلى أهل العلم سائلا عن صحة القول، فإن الأخبار تأتي إليهم أسبق وغيرهم بما علموا الحق. وهذا مصداق لقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، أمن أو خوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يدل على أن المتعجل متبع للشيطان، وأن الله عز وجل صان العقلاء المؤمنين والمؤمنات من نشر الشائعات والذائعات والأراجيف والأخبار بالرجوع إلى أهل العلم يسألونهم. ونضرب على هذا ما كان سببا في نزول الآية، كما جاء عند الإمام البخاري في كتابه النكاح في باب موعظة الرجل ابنته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه اضطربت الأخبار، كان عمر رضي الله عنه في منزله، فجاء إليه جاره ومن يتناوب معه، قال: فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ قال: فأفزعني، فخرجت إليه فقلت: ما هو؟ قال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول وفي لفظ وأهول. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. صحابي يتناوب على النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر ويقول: طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه. لما جاء الخبر إلى عمر توجه إلى ابنته، إذ هي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفصة، يسألها، لأنه كان من قبل قد نصحها ووعظها وقال لها: يا بنية لا تستكثري على رسول الله ولا تراجعه في شيء ولا تهجريه، وسري ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يريد عائشة، فعنده سابق قضايا، لعل هذه نتائجها، توجه لابنته، فوجدها تبكي، قال: ما يبكيك؟ أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه؟ قالت: لا أدري، هو ذا في المشروبة. فتوجه عمر إلى المشروبة التي هو فيها، فوجد غلاما له أسود، فاستأذن أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل فذكر له ثم خرج، قال: ذكرتك له، فسكت. فانصرف عمر إلى المنبر وإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلس معهم، قال: فغلبني ما أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فأتيت المشروبة التي هو فيها مرة ثانية، قال: استأذن لعمر. فدخل الغلام فاستأذن لعمر ثم خرج، فقال: ذكرتك له، فصمت، أو قال: فسكت. قال: فأتيت المنبر فجلس معهم فغلبه ما يجد، ثم جاء المشروب مرة ثالثة، فقال الغلام مثل ما قال، ذكرتك له، فسكت. فانصرف عمر بعد أن استأذن ثلاثا، وإذا بالغلام يناديه: يا عمر، أذن لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل عليه قال فسلمت عليه فإذا هو متكئ فإذا هو مضطجع على رمال حصير قد أثر الرمال بجنبه ظهرت علامات الحصير على جنبه متكئ على وسادة من أدم أي من جلد حشوها ليه فالفراش حصير والمتكأ مخدة من جلد حشوها ليه قال فقلت وأنا قائم أطلقت يا رسول الله أطلقت نساك فقال لا فكبر عمر كبر عمر فقال يا رسول الله لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد عائشة قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحك أو تبسم قال ثم قال مرة ثانية لو رأيتني يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء فطفق نساؤنا يأخذنا من آدب نساء الأنصار فراجعتني امرأتي فقالت ولم تنكر أن أراجعك فذكر لها ذكر له أنهم كانوا في القريش يغلبون النساء ليس لهن رأي فلما أتت النساء إلى المدينة تأثرت فأصبحت المرأة تراجعه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فلما رأه ضحك جلس ثم أخذ يذكر ما ذكر الشاهد منها هنا أن الله أنزل قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إلى قوله لعلمه الذين استنبطونه منهم فقال فكنت أنا الذي استنبطته أو ممن يستنبطونه منهم فرجع عند ذائعة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الخبر شاع طلق رسول الله نساءه بين الصحابة بين الصحابة طلق رسول الله نساءه والخبر من معدنه يقول ما طلق فمن أين أتى الخبر من أين أتى الصحابة أنه طلق والرسول يقول ما طلق يدل على أنه تعجل أقوام إما أنهم من المنافقين وحق لهم أن يكون ذلك منهم في نشر الذائعات والشائعات فكان ذلك الأمر مقلق فحين يكون أنساب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبائل يعلمون أنه طلق نساءه كم يحصل فيه من الزعزعة هذا يأتي فيضرب ابنته وهذا يتألم وهذا يتعثر وهذا يغضب وهذا ينتقد وهذا يمقت فيحدث زعزعة في تلك الأوساط أنت لو قيل لك ابنتك طلقها فلان أختك طلقها فلان هذا يؤلمك ولربما عجلت فبلغت الأم والأب والإخوة وربما اتصلت سريعا ليش طلقت يا فاعل يا قليل الحياة يا تارك وما في من الخبر شيء لاحظوا آثار الأخبار كيف تضعضع الأسر والأكاذيب وهكذا أذكر قصة واقعية رجل كان في بلاد أو ناحية من أحياء اليمن أبلغهم رجل أن صاحبهم قتل أبلغ الأسرة صاحبكم مات أو قتل حين وصل الخبر أغمي على الأم وعلى الزوجة وتم إسعافهما إلى المستشفى لمفاجأة الخبر وتحركت من الأسرة سيارة أو سيارتان متوجهتان إلى الجهة التي بلغهم نبأ مقتله وموته ثم يأتي النبأ فلان بخير ما قتل ولا في شيء سلامات ولا يوجد أي شيء حين يأتي الخبر بعد ديوعه حتى لو فرحوا لكن آثار تلك الصدمات والأحزان من يتحمل الدموع التي سالت على مرض الأم والزوجة من يتحمل الأحزان والآلام في نفوس الأطفال والأب والأم من يتحمل تلك الآثار في أوساط الأسرة والقرية والجيران ينشر تلك الأخبار فلا تتعجل فلا تتعجل في أي خبر نسب أو رفع ولربما رفعت أخبار بعد التحقق منها يكون نسبتها واحد وتصل في النتيجة إلى 100% وهذا واقع كم أتت من أخبار وحوادث وقضايا بعد تمحيصها والتأني فيها ثبت أنها لا واقع لها كلها، ثبت منها جزء واحد أو جزءان، وبطل منها 98 جزءا. يدعو على التأني، فلا تتعجلوا في نشر الأخبار عبر هذه الوسائل، بل ولا تسأل أحد، وإنما إذا أتى نبأ عاجل فاجعل النبأ من غيرك، فاجعل النبأ من غيرك، لعلم الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سل من العقلاء، سل من العلماء، سل من الفضلاء ما تتأكد من صحة القول فتبرأ الذمة. وهكذا قد تأتي أخبار ونقولات العلماء أو دعاة تنشر، فيكون عند الإنسان حرقة، يقال تكلموا في فلان، قالوا في فلان، فيتعجل في النقل. ولو كان الأمر له واقع فلا تجعل نشر الأباطيل التي قالها من في صدره ضغن وحقد، لا تتعجل أنت بنشرها. دعا تمشي على أيدي من يريدون سريان السموم، دعها تجري على آلات من سيتحملون الهموم والغموم، دعها تجري على أيدي المتعجلين، دعها تجري على أيدي الخفيفين الطائشين، دعها تجري على من لا يبالون بكتابة الملائكة، دعها تجري على من لا يبالون بعذاب القبور، دعها تجري على يد من لا يبالون بحسناتهم وعواقب أفعالهم. دعها ولا تتعجل، وقل حسبي الله ونعم الوكيل، وقل إن الله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. بل أنت إذا بلغك نبأ في قضيتك في حالك فلا تتعجل. وعلى هذا ينبغي لنا أن نسير سيرا هادئا مطمئنا، فإن الشيطان يتحين عثرات الأشخاص، يتحير آلاتهم، يتحير هواتفهم، يتحين أقوالهم، يتحين خفتهم وطيشهم لنشر أراجيفه. فإذا وجد رجالا يعتصمون بالملك المتعال ويردون الأمور إلى أهلها، فهذا هو الذي ينصر به على الشيطان، وتذهب مكايد الأعداء، ويقيم المسلم أمره ونفسه، ويأتي الخبر من غيره. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجنبنا وإياكم الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واصل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وسل سخائم قلوبنا. الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما نخاف ونحذر. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شرور اليهود والنصارى وأهل الشهوات والشبهات وأتباعهم وأشياعهم وجنودهم وأنصارهم من الجن والإنس. اللهم كل الإسلام وأهله ولليمن وأهلها، اللهم كلهم جارا من شرهم، اللهم كل اليمن وأهلها جارا من شرهم، اللهم كل الإسلام وأهله جارا من شرهم، اللهم كل الإسلام وأهله جارا من شرهم. عز جارك وجل ثناؤه وتبارك اسمه وإلى إله غيره. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم قاتل الكفرة أهل الكتاب إله الحق، اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفتن والفحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وعلومنا وأفهامنا وأموالنا، وتب علينا كالتواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين.